السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن من العبادات العظيمة ومن العقيدة الصحيحة ومن الأمور النافعة التي تقوي القلوب وتعين على نوائب هذه الحياة أمر الاستعانة بالله جل وعلا. إن الإنسان خلق من ضعف، وإنه بحاجة إلى عون الله جل وعلا له، فيستعين الإنسان ربه على القيام بدينه، ويستعين المرء ربه على نوائب هذه الحياة وأتعابها. أيها الناس، إن أمر الاستعانة بالله عز وجل من الأمور العظيمة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي هي من صفات الأنبياء والصالحين. الاستعانة بالله هي طلب العون من الله جل وعلا، وتطلب من المخلوق فيما يقدر عليه. والاستعانة أيها الناس على قسمين: استعانة شرعية، وهي الاستعانة بالله جل وعلا في طلب الحوائج والأمور ودفع المضار والشرور. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي حديث ابن عباس عند الإمام الترمذي: وإذا استعنت فاستعن بالله. وقسم آخر، وهو استعانة شركية، وهي طلب العون من غير الله جل وعلا. الاستعانة بغير الله كالأحياء غير القادرين، أو الأموات، أو الحاضر الغائب الذي لا يقدر فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، إن الاستعانة بالله جل وعلا تقوم على أصلين عظيمين: الأمر الأول الثقة بالله جل وعلا، والأمر الثاني الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. للاستعانة بالله عز وجل فائدتان: الأولى أن العبد عاجز بالاستقلال بنفسه بالقيام بطاعة الله جل وعلا، والأمر الآخر أو الفائدة الأخرى أنه لا معين له في أمور دنياه ودينه إلا الله جل وعلا. فيا أيها العبد، إن أمر الاستعانة بالله جل وعلا أمر عظيم، ولذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كثير الاستعانة بالله، فهي من صفات الأنبياء. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه خرج هو وأباه هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، فمنعتهم قريش وقالوا: إنما تريدون محمدا، فقالوا: لا نريد إلا المدينة. فأخذوا عليهم العهد والميثاق ألا يكونوا معهم في قتال محمد لهم، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره حذيفة، فقال عليه الصلاة والسلام: نفي لهم ونستعين الله على قتالهم، نستعين الله على قتالهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان في غاية الاستعانة بالله جل وعلا، ففي أول دعوته وكفار قريش يقولون عنه ساحر، ويقولون عنه كاهن، ويقولون به جنون، جاءه ضماد الأسدي رضي الله عنه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، أي من هذا السحر والمس، وكان ضماد من بقايا أهل الكتاب، لقوله: وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك، أي فهل لك أن أرقيك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هنا وقف ضماد، وكان عالمًا بالسحر والكهانة، وكان عالمًا بأقوال العرب وأشعارهم، فقال: يا محمد، أعد علي كلماتك. فأعادها عليه، فقال: لقد سمعت قول الكهان، فما هو بالكهانة؟ وسمعت قول السحرة، فما هو بسحر؟ ولقد بلغنا ناعوس البحر، فلم أجد مثل كلماتك هذه، فهات يدك، فهات يدك، فلأبايعك على الإسلام. شاهدون من الحديث قوله: نحمده ونستعينه، أنت بحاجة إلى عون الله عز وجل في جميع الأحوال، في جميع الشؤون، في طلب الأرزاق، في القيام بالدين، في كل ما في هذه الحياة من الأمور التي تحتاجها. يا أيها الناس، إن من صفات المؤمن الصالح أنه يستعين الله عز وجل على أقل الأمور وعلى أقل الأحوال، لأنه لا غنى للإنسان عن ربه طرفة عين، ومن استغنى عن الله عز وجل طرفة عين كان من الكافرين ومن أهل الحين، من أهل الهلاك. أيها الناس، هذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ويوصيهم ويثبتهم، ويا قوم، قال إذ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله على القيام بدينه، استعينوا بالله على أذى العدو وشدته، استعينوا بالله على قيامكم بدينكم في هذه الحياة التي أحيطت بالأهوال والمشاكل والفتن والضرر والشرور، استعينوا بالله واصبروا. وهكذا عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي ذلك الغلام الملهم حبر هذه الأمة ابن عباس، قال: كنت غلاما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أنت احرص على القيام بالدين واستعن الله عز وجل، يعينك رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها العباد، إن من الأمور العظيمة التي يستعين بها الإنسان على الأقدار المؤلمة وعلى الفتن المضرة وعلى الأوجاع التي تصيب الناس في أبدانهم أو في أبنائهم أو في أموالهم، إن من أعظم ذلك الاستعانة بالله عز وجل. ألم تروا عباد الله أن يوسف عليه السلام حين مكر به إخوته ووضعوه في الجب، ماذا قال يعقوب عليه السلام؟ ماذا قال أيها الناس عندما بلغه أن الذئب قد أكل ولده، وجاءوا بقميصه وجاءوا بدم كذب في قميصه جاءوا به، قال عند ذلك: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله عز وجل أستعين به على مكركم وعلى ما وصفتم وعلى ما ادعيتم وعلى ما قلتم، فاستعينوا بالله على أمور هذه الحياة. فإن الله عز وجل يقول: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله عز وجل المستعان، وبه العون ومنه العون في كل أمور هذه الحياة. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: وبقدر ما يعرض الإنسان عن الله بطلبه أو بقلبه أو بأمله فإنه يعرض أو يقبل على ما لا ينفعه ولا يضره. أي أن الإنسان إذا أقبل على غير الله جل وعلا فإنه ينصرف عن معونة الله له بقدر انصرافه وإقباله على غير الله جل وعلا. أيها الناس، إنك لو تأملت في سورة الفاتحة ورأيت ما فيها من الآيات العظيمة، وأن الله عز وجل أوجب على الناس وعلى الأمة المسلمة أن يقرأوا هذه السورة في كل ركعة، وتأملت الآيات العظيمة فيها، لرأيت أن من أمور ما إن مما ذكره الله الاستعانة به في هذه السورة. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: مجدني عبدي، إياك نعبد يا رب وإياك نستعين يا حي يا قيوم. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تأملت الدعاء فرأيت أن أفضله طلب العون في مرضات الله جل وعلا، وتأملته فرأيت أن ذلك في الفاتحة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فيجب علينا عباد الله أن نستعين بالله جل وعلا في كل أمورنا الدينية والدنيوية. ألا وإن من أعظم أسباب العون وأسباب وقوع العون من الله جل وعلا لعباده التوكل على الله جل وعلا. أنت أيها المؤمن لا بد أن تتوكل على الله، وهو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. لا تعتمد على قوة ولا على خبرة ولا على بصيرة ولا على مال ولا على سلطة ولا على ولد، وإنما تعتمد على الله جل وعلا في كل أمر من أمورك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، معينه، مدافع عنه، ميسر أمره سبحانه وتعالى. ومن ذلك عباد الله قول حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة يغفل عنها الناس، ولها معان عظيمة. ومن تلك المعاني أنها سبب لعون الله جل وعلا لعبده. قال الله عز وجل وهو يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد أصابتهم الجراح، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. جاء عن ابن عباس عند الإمام البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار نبي الله، أوقدوا له نارا ورموه فيها فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها محمد حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن تلك الأعمال التي تعينك أيها المؤمن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة. تذكر عبد الله، ذكر نفسك، كم أنت تقول هذه الكلمة في يومك؟ كم تقولها في ليلتك؟ كم تقولها في عمرك في ساعاتك وأيامك؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من الجنة. وفي حديث أبي هريرة أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز من تحت العرش. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا معونة لنا في حالنا ولا تحول لنا ولا انتقال لنا إلا بالله جل وعلا. لا حول لك ولا قوة لك ولا معونة لك ولا توفيق لك ولا سعادة لك ولا شيء من الأمور لك إلا بالله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها المؤمن عبد الله إن هذه الكلمة عظيمة وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لها أثرا عظيما في القلوب ولها أثر عظيم في معونة الله ولها أثر عظيم في الافتقار إلى الله وتبيين ذلك، وأنك لا تحول لك ولا انتقال لك من سعادة إلى أسعد منها أو من شقاوة إلى سعادة أو من ضلالة إلى هدى إلا بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس عباد الله، إن من أسباب معونة الله لك أن يعينك الله على طلب الحلال، على طلب الأرزاق، على وجود العافية، على وجود الذرية، على وجود الزوجة الصالحة، على وجود ما تريده من أمور الدنيا المباحة، أن تكون دائما وأبدا طالبا من الله عز وجل المعونة. فإنك يا عبد الله إذا استعنت بالله أعانك، فاطلب من الله عز وجل الإعانة. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم أعني يا رب، وهو نبي وهو ملهم وهو خير الأنبياء، خير ما خلق الله، أنزل عليه أفضل الكتب وجعله خاتم النبيين وأعطاه المقام المحمود والوسيلة الفضيلة الجنة، ومع ذلك يقول اللهم أعني ولا تعن علي. ومن أنت أيها المسكين، أيها الضعيف، أيها المذنب، أيها الغافل، أيها المحتاج، لله عز وجل، ما لك لا تستعين الله؟ ما لك لا تدعو الله بالإعانة؟ اللهم أعني ولا تعن علي. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي معاذا ويقول: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. نعم، فماذا أوصاه؟ أوصى حبيبه ومحبه، فقال: فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت لا شيء عبد الله إلا بعون الله، أنت لا شيء إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. أنت لا تستطيع أن ترفع يدا أو قدما أو تحرك لسانا أو شيئا من أعضائك إلا بعون الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف فيك عبد الله. إن مما يستجلب للعبد عون الله عز وجل أن يكون معينا للناس في قضاء حوائجهم، أن يكون معينا للناس في قضاء حوائجهم. ألا تعلم عبد الله، أو ألم تسمع عبد الله، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على محسن يسر الله عليه. ثم قال: والله في عون العبد، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، الله في عونك. ما دمت أنت في عون أخيك تحوطه وتفرحه وتجعل له المسرة وتنصحه وتقومه وتعينه على دينه ودنياه، فالله عز وجل في عونك. والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. يا أيها المؤمن، إن النية الصادقة الصالحة سبب لعون الله عز وجل لك. فقد جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس، اسمع عبد الله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها صادقا في ردها ودفعها وقضائها وأدائها أدى الله عنه، ومن أرادها وأتلفها، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. عباد الله، من تلك الأعمال الصالحة التي يعينك الله بها الصبر والصلاة. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. من تلك الأعمال عباد الله الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عون من الله بالولد، وعون من الله بالمطر، وعون من الله بالرزق بسبب هذه الطاعة العظيمة وهي الاستغفار والتوبة. من تلك الأعمال عباد الله المجاهدة في سبيل الله، ومن تلك الأعمال المكاتبة، ومن تلك الأعمال النكاح والزواج. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أبي داود أو عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة أوجب الله عز وجل على نفسه أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله سواء بالسيف أو باللسان أو بالقلم، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، المحذر من الشر، الداعي إلى التوحيد، العامل بالسنة، الله عز وجل يعينه. المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، الذي يكون مملوكا فيتفق مع سيده ويشتري نفسه منه، فإن الله عز وجل يعينه على أداء ذلك الدين. وأيضا الناكح يريد إعفاف نفسه، المتزوج الذي يريد أن يعف نفسه عن الحرام فإن الله عز وجل يعينه. فيا أيها الناس، يا عباد الله، نحن بحاجة إلى عون الله عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. خلق الإنسان قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ألا فلنعمل بأسباب عون الله جل وعلا لا سيما في هذه الآونة وهذه الأزمنة المتأخرة، فإن الأمور كثيرة والشرور منتشرة والدوافع إلى صرف الدين كثيرة، فنسأل الله عز وجل التوفيق وصلاح الحال، والحمد لله رب العالمين.